إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين من كتاب الأذان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث يعني قد مر بنا من قبل، لأن الإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر بابا في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وبابا عند رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا الباب عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين. المقصود إذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد الأول، إذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فالحديث الذي معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كبر تكبيرة الإحرام، فمع تكبيرة الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين. ثم الموضع الثاني إذا كبر للركوع، إذا كبر للركوع كان يرفع اليدين. ثم إذا رفع رأسه من الركوع وهو يقول سمع الله لمن حمده أيضا يرفع اليدين. ثم بعد ذلك يقول وإذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني بعد التشهد الأول، عندما يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كان يرفع يديه أيضا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أربعة مواضع، منها يعني موضعان كل منهما يعني يفعل مرة واحدة في الصلاة، اللي هو تكبيرة الإحرام. الصلاة فيها تكبيرة إحرام واحدة، فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا يكون مرة واحدة في الصلاة، والقيام بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هذا أيضا يكون مرة واحدة في الصلاة، وبعدين قبل الركوع وبعد الركوع هذان الموضعان يتكرران مع كل ركعة. قبل الركوع يرفع اليدين، وبعد الركوع أيضا يرفع اليدين. قبل الركوع وبعد الركوع هذا يتكرر في كل ركعة. فهذه المواضع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر قال ولم أره يعني أو يرفع يديه يعني فيما سوى ذلك، أو كان لا يفعل ذلك في السجود، أو كان لا يرفع يديه فيما سوى ذلك، ونحو ذلك من روايات الحديث التي يفيد فيها ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة فقط. وأيضا بعض الأحاديث فيها الاقتصار على ثلاثة مواضع، اللي هي تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع، ليس فيها الموضع الذي معنا اللي هو إذا قام من التشهد الأول. وهذا يفيد يعني أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموضع الأخير كانت يعني أقل من مواظبته على المواضع الثلاثة اللي هي عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع. يعني إذن عند تكبيرة الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع هذه يعني آكد المواضع، ثم بعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فهذه أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذا الموضع كثيرا أيضا في كثير من الأحيان. طيب، بالنسبة لبقية المواضع فقلنا ابن عمر يعني اقتصر على هذه الأربعة، وذكر أنه ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع في مواضع أخرى. لكن هناك يعني عشرة من الصحابة رضي الله عنه كما ذكرنا رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صححه الإمام البخاري في جزء القراءة خلف في جزء رفع اليدين، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يرفع يديه مع كل رفع وخفض، يعني مع كل رفع وخفض في الصلاة، أو يعني فكان يرفع يديه أيضا عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، وعند القيام من الركعة الثالثة إلى الرابعة، ويرفع يديه إذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا سجد السجدة الثانية، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية. فهذا يعني ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إيه ما كان يواظب عليه، لهذا يعني ما كان يواظب على هذا، ولهذا يعني ما رآه ابن عمر ونفى ابن عمر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في غير هذه المواضع الأربعة. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليه، وأن كثيرا من الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم ما رأوه يرفع يديه إلا في المواضع الأربعة، لكن هناك صحابة آخرون رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يرفع يديه في كل رفع وخفض، مع كل تكبيرة يرفع اليدين، فهذا جائز يعني، ويكون من السنن التي يؤتى بها أحيانا، يؤتى بها أحيانا لكن لا يواظب عليها. وأما المواضع التي يواظب عليها فهي هذه المواضع الأربعة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع بعد الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين أو من الركعة الثانية إلى الثالثة. وذكرنا في الدرس الماضي يعني فلا نعيد، يعني ذكرنا صفة رفع اليدين، يعني ممكن نذكر باختصار يعني أن السنة في رفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة، ما تكونش مثنية، تكون الأصابع ممدودة، ويستقبل بكفيه القبلة، بطن الكفين كده يستقبل به القبلة، والأصابع لا تكون مضمومة، يعني لا يلصق الأصابع ببعض، ولا تكون مفرجة يعني تفريجا شديدا، ولكن بين ذلك، ويرفع يديه حتى تكون أطراف الأصابع تحاذي المنكبين أو تحاذي الأذنين، أطراف الأذنين إما تحاذي المنكبين يعني يرفع إلى هذا الموضع، أو ترفع حتى يحاذي بهما الأذنين، وكما ذكرنا تكون الأصابع ممدودة، ويستقبل ببطن كفيه القبلة، والأصابع لا تكون مضمومة ولا مفرجة، يعني هذه صفتها، ويرفع حتى يصل بها إلى أطراف الأذنين أو يصل بها إلى المنكبين، فهذه السنة في رفع اليدين. وذكرنا كذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن في كل إشارة 10 حسنات، كل رفع يدي يعني كلما رفع يدي له بها 10 حسنات، كل مرة يرفع فيها اليدين 10 حسنات، بكل أسبوع حسنة، يعني اليدين فيه 10 أصابع، فعندما ترفع يديك فلك بكل أسبوع من الأصابع حسنة، وفي رفع اليدين فيه 10 حسنات، فهذه من السنن التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وفيها أجر كبير. طيب بالنسبة لرفع اليدين بعد التشهد الأول وعند القيام إلى الركعة الثالثة، أيضا يعني الأحاديث يعني غير موضحة، يعني غير موضحة هل يرفعها وهو جالس قبل أن يقوم أو بعد أن يستتم يعني قائما أو أثناء قيامه أو كذا، فكل ذلك يعني جائز، لا بأس أن الإنسان يرفع يديه وهو يعني جالس بعد ما ينتهي من التشهد الأول قبل أن يقوم، ممكن يرفع يديه ثم يقوم، أو يرفع يديه أثناء قيامه أو بعد ما يستتم القائمة، كل ذلك يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله. وأيضا بالنسبة للرفع مع التكبير أو كذا، كما ذكرنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع قبل التكبير، وأحيانا بعد التكبير، وأحيانا مع التكبير، كل ذلك جائز. إذا ممكن يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر ثم يرفع اليدين، أو يكون رفع اليدين مقارنا للتكبير في نفس اللحظة، كل ذلك أيضا فيه تيسير في الصلاة. طيب الباب الذي بعده قال باب وضع اليمنى على اليسرى، أسباب وضع اليمنى على اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل ينمى ذلك. طيب هذا الباب باب وضع اليمنى على اليسرى أنه من سنن الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. والحديث الذي معنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون كان الناس يؤمرون. طبعا هنا لم يوضح من الآمر لهم من الآمر لهم، لكن الأصل يعني أن الصحابي إذا قال كان الناس يؤمرون أن يكون الآمر بهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه صحابي والناس هم الصحابة ويؤمرون يعني يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك يعني يظل هناك احتمال احتمال يعني أن يكون الآمر أن يكون الآمر لهم هو أبو بكر مثلا أو عمر رضي الله عنهما، يعني يحتمل مثلا يكون هذا يعني أمر به أحد الخلفاء الراشدين أو كذا، لكن يظل هذا الاحتمال ضعيفا يعني ومستبعدا. والاحتمال الظاهر أنه عندما يقول كان الناس يؤمرون أن الآمر به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث طبعا إذا كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره هذا يسمى الحديث المرفوع، حديث المرفوع اللي هو المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أمره وفعله وتقريره. فالمرفوع هذا نوعان، هناك مرفوع يعني صريحا ومرفوع حكما، يعني هناك المرفوع صريحا صريحا يعني الصحابي صرح قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا، هذا المرفوع يعني صريحا. وهناك المرفوع حكما يعني الذي له حكم المرفوع، الذي له حكم المرفوع من ضمن المرفوع حكما الحديث الذي معنا هذا هذه الصيغة عندما يقول الصحابي كان الناس يؤمرون، فهذا يعني في حكم المرفوع، يعني كأنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر لكنه لم يصرح بهذا، وإنما يعني أتى بعبارة تفيد هذا المعنى ولكن ليس تصريحا، فهذا يعتبر له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. طيب هنا أبو حازم اللي هو التابعي الذي يروي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه يقول لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أبو حازم يقول يعني الذي أعلمه أن سهل بن سعد ينمي ذلك يعني ينسب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إن سهلا لما قال كان الناس يؤمرون يقصد بهذا أن الذي أمرهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية الأخرى كما قال البخاري قال قال إسماعيل ينمى ذلك بصيغة المبني للمجهول، يعني يضاف ذلك إلى الرسول أو يرفع ذلك إلى الرسول. الفرق بين الروايتين يعني وهذا من دقة يعني أئمة الحديث ومن أمانتهم يعني في التبليغ أنه تلاميذ سهل بن سعد بعضهم قال إن سهل بن سعد نسب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يعني إن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون وهذا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة المبني المجهول، ليس فيه تصريح أن سهلا يعني صرح بهذا. لكن على كل حال على كل حال فهناك أحاديث أخرى كثيرة مصرحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فبغض النظر يعني عن كل حديث سهل بن سعد رغم أنه يعني غير مصرح بالرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو في حكم مرفوع، لكن هناك أحاديث أخرى مصرحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أمر بهذا وكان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. وكذلك جاء من حديث هلب الطائي رضي الله عنه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى اليسرى على الصدر في الصلاة. وكذلك أيضا جاء في سنن أبي داود والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. إذن هؤلاء يعني مجموعة من الصحابة غير سهل بن سعد نسبوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول أنه كان رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ابن مسعود يصلي وقد وضع اليد اليسرى فوق اليمنى فالرسول صلى الله عليه وسلم نزعهما ووضع اليمنى فوق اليسرى. نعم أحسنتم. حديث أيضا ثلاث من النبوة أو يعني من خصال النبوة وذكر منها وضع اليمنى وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة. فالمقصود أن هناك يعني عدة أحاديث في استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هو من مستحبات الصلاة، يعني اتفق العلماء على أنه ليس من الواجبات وإنما هو من سنن الصلاة، إذا فعلها فإنه يثاب ويؤجر وإذا لم يفعلها يعني فيكون قد ترك سنة من سنن الصلاة، فمثل هذا يعني لا يشدد فيه. يعني حتى الوضع في القيام الأول يعني قبل الركوع يعني هو من مستحبات الصلاة، يعني في القيام الأول اللي هو قبل الركوع هو من مستحبات الصلاة، وكذلك في القيام الثاني هناك أيضا اختلاف فيه بين العلماء هل هو من المستحبات أو لا كما سنوضح إن شاء الله. والقول بأن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من السنن أو من المستحبات هو قول المذاهب الثلاثة اللي هي مذهب الأحناف و الشافعية والحنابلة. أحناف الشافعية والحنابلة يقولون باستحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، الأحناف والشافعية والحنابلة. وأما المالكية فنسبوا إلى الإمام مالك رحمه الله أنه كان لا يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، كان يرسل يديه. الإمام مالك رحمه الله كان يرسل يديه في الصلاة، وهذا أيضا مروي يعني بسند ثابت يعني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو صحابي جليل أنه كان يرسل يديه في الصلاة لا يضع اليمنى على اليسرى. هذا كما ذكرنا لأنه من السنن يعني ليس من الواجبات، ولا حرج يعني أو لا تثريب على من ترك السنة أو ترك شيئا من المستحبات، ولكن إذا فعلها أثيب وأجر. طيب بالنسبة للإمام مالك رحمه الله يعني دوفع عن مسألة إرسال الإمام مالك يديه في الصلاة، دوفع عن هذا يعني بأنه الإمام مالك رحمه الله يعني جلد حتى انخلع كتفاه رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله جلد يعني وعذب حتى انخلع كتفاه، فكان لا يقوى على وضع اليمنى على اليسرى من آلام الكتفين بسبب تعذيبه وجلده رحمه الله. فقال انه كان لا يضع اليمنى على اليسرى، ليس هذا يعني عن يعني لعدم استحباب ذلك عنده، ولكن لظروفه الصحيه يعني كان جلد على يعني جلد على ظهره وعلى يديه وكذا وقيد بالسلاسل وكذا حتى انخلع كتفاه رحمه الله. وطبعا قصه ذلك يعني سبحان الله كل يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم يعني تعرضوا للاضطهاد من السلاطين ومن الخلفاء والحكام يعني في زمانهم، يعني ما من إمام الأئمة الأربعة إلا واضطهد يعني وتعرض لمحن وإيذاء يعني من الخلفاء في زمانهم، وهذا يعني جعله الله سبحانه وتعالى سببا في رفعتهم، يعني يريد الله سبحانه وتعالى لهم الرفعة وقدر عليهم يعني بعض الابتلاء بسبب يعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وكذا، فتعرضوا لمضايقات وإيذاء من الحكام. فبخصوص الإمام مالك رحمه الله فكانت قصته يعني مع أبي جعفر المنصور الخليفة أبي جعفر المنصور أنه طبعا كان أبو جعفر المنصور كان من أوائل يعني هو من أوائل خلفاء الدولة العباسية. الدولة العباسية قضت على الدولة الأموية وكان وقت يعني فتن وقلاقل، وكان أبو جعفر المنصور يأخذ على الناس البيعة ويحلفهم بالطلاق والعتاق، يعني كان يلزم الناس أن يبايعوا الخليفة ويقول يعني كل نسائي طوالق وكل عبيدي أحرار إذا خرجت على الخليفة، أو يعني إذا خلعت يعني بيعة الخليفة أو خرجت على الخليفة، كنوع من التهديد وإلزام الناس أنه يعني يبايع الخليفة بالسمع والطاعة ويحلف أن نساءه طوالق وعبيده أحرار، يعني يصبحون معتقين وأحرار لو خرج على الخليفة أو نقض بيعته أو كذا. فطبعا الناس يعني سألوا الإمام مالك رحمه الله عن حكم هذه الأيمان، قالوا الخليفة يأخذ علينا الأيمان يعني وكذا، ونضطر للحلف بالطلاق وكذا تحت ضغط الإكراه. فقال الإمام مالك رحمه الله ليس على مكره طلاق. الإمام مالك قال ليس على مكره طلاق، قال يمين المكره لا يقع، لو خرجت على الخليفة أو نقضت بيعته لا تطلق نساؤك. فطبعا الإمام مالك رحمه الله يبلغ العلم الذي يعني ائتمنه الله عليه وكذا، فرغم أن هذه الفتوى يعني لا توافق يعني هوى الخليفة أو الحاكم، لكنه صدع بالحق يعني وبين ما يعني يعتقده وأفتى الناس بما يعني يدين الله تعالى بأنه الصواب. فطبعا الأمر بلغ يعني أمير المدينة فأخذه وعذبه، و يعني لكي يرجع عن هذه الفتية، لأن هذا خرب الموضوع، يعني صار الناس خلاص يحلف بالطلاق ويقول هو مكره ولا يقع طلاقه وكذا. فعذب الإمام مالك رحمه الله حتى يرجع عن الفتية، فأبى رحمه الله أن يرجع عنها ورغم شدة التعذيب، يعني عذبوه تعذيبا شديدا وظلوا يجلدونه حتى انخلع كتفاه حتى يرجع عن فتواه، فأبى. فأرادوا يعني أن يهينوه، أرادوا أن يهينوا الإمام مالك رحمه الله، فأركبوه يعني على حمار، قيدوه وأركبوه يعني على الحمار وجعلوا يطوفون به في المدينة ويقولون له عرف نفسك، يعني كنوع من الإهانة لو يمشي في الأسواق ويقول أنا مالك وكذا حتى يراه الناس يعني على هذه الهيئة، وقد يعني خلعوا عمامته يعني ألبسوا ثيابا يعني غير لائقة وكذا. فجعل الإمام مالك رحمه الله يقول من عرفني، يقول يعني أما بعد من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مكره طلاق. جعله على يعني يفشل الفتوى زيادة، يعني كان الفتوى يمكن عرف بها مجموعة قليلة، فصار طافوا به في الأسواق، فجعل يقول يعني يضربونه ويقول له عرف نفسه، فيقول يعني من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مكره طلاق، يعني بينهم يضربونني عشان يعني أرجع عن فتواي وأنا أقول ليس على مكره طلاق. الأمير يعني بلغه هذا، بلغه يعني بالموضوع، فقال أدركوه وأنزلوه وكذا، يعني يروح يعني يشهر الموضوع زيادة وكذا. المهم يعني أن الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه يعني تعرض يعني لتعذيب فانخلع كتفاه كما ذكرنا، فكان هذا هو السبب في كونه لا يضع اليمنى على اليسرى، لكن المالكية قلدوه في هذا وصاروا لا يضعون اليمنى على اليسرى تقليدا له. واللي زاد الإشكال يعني أنه جاء في المدونة للإمام ابن القاسم، طبعا يعني كما تعلمون فأبرز تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، يعني من أبرز تلاميذ الإمام مالك الذين رووا مذهبه يعني ابن القاسم، محمد بن القاسم وأشهب وعبد الله بن وهب، هؤلاء الثلاثة هم تلاميذه المصريون، هم أشهب وعبد الله بن وهب، ومحمد بن القاسم كانوا أئمة أجلاء يعني رحمهم الله، وطبعا من تلاميذه الكبار، وكان الإمام مالك يعني يجعل هؤلاء التلاميذ مزية خاصة على جميع تلاميذه، يعني كان يجعل تلاميذه هؤلاء الثلاثة، وكانوا من أهل مصر اللي هم محمد بن القاسم وأشهر عبد الله بن وهب، يعني كانوا قدموا من مصر للدراسة على الإمام مالك، فكان يجعل لهم مجلسا خاصا يعني لا يجلس عليه أحدا، لا يجلس فيه أحدا غيره، يعني كان عمل لهم درس خاص يخصهم يعني بمزيد من الأوقات، وكان لا يدخل معهم أحدا إلا أسد بن الفرات، وأسد بن الفرات هذا من أهل تونس من أهل القيروان، وكان يعني أيضا ممن درس على الإمام مالك. والإمام مالك رحمه الله يعني كان له جاه عظيم يعني في الأمة الإسلامية في زمانه، وكان له تلاميذ يعني من أهل الأندلس ومن أهل فارس، يعني كان له يعني من أبرز تلاميذه كان أيضا يحيى بن يحيى الليثي، هذا من علماء الأندلس، يعني كان يرحل إليه من الأندلس للقراءة عليه، حتى يعني يمكن أشهر رواية لموطأ الإمام مالك اللي هي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي هذا رحمه الله. وطبعا من تلاميذه الإمام الشافعي، ومن تلاميذه الإمام أبو حنيفة، يعني لعلكم تتعجبون الإمام أبو حنيفة كان معاصرا لإمام مالك، وكان أكبر سنا من الإمام مالك، وروى أبو حنيفة عن مالك، يعني مالك ما روى عن أبي حنيفة شيئا، وإنما أبو حنيفة هو الذي سمع من مالك لما قدم المدينة، يعني سمع من مالك وروى عن مالك بعض الأحاديث، رغم أن أبو حنيفة كان أكبر سنا من الإمام مالك رحمه الله. والإمام الشافعي كما عرفنا كان من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. وورد في الإمام مالك رحمه الله حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يقصدون عالم المدينة لا يجدون أعلم منه، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يقصدون عالم المدينة لا يجدون أعلم منه. وهذا الحديث يعني قال سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة في نفس الوقت الذي كان فيه مالك إمام أهل المدينة، قال سفيان يعني هذا هو مالك، يعني المراد به الإمام مالك رحمه الله. وبالفعل يعني قالوا ما يعني ما حصل يعني على مدار التاريخ يعني أن إماما في المدينة يعني كان تضرب إليه أكباد الإبل من مشارق الأرض ومغاربها، من أقصى بلاد المشرق في بلاد فارس إلى أقصى يعني الغرب من الأندلس والمغرب، كان يضرب الناس أكباد الإبل يقصدون عالم المدينة، وكانوا يأتونه بالفتاوى التي تشكل عليهم يعني أهل المغرب، وكذا كانوا يرسلون الفتاوى التي يعني تشكل على علمائهم، وكذا يرسلون بها إلى الإمام مالك يستفتونه فيها وكذا، فكان له مزية يعني له منزلة عظيمة عند المسلمين رحمه الله. المهم أن ابن القاسم له كتاب طبعا معروف وهو المدونة، يعني يروي فيها كتاب المدونة يعتبر يعني أبرز كتاب في الفقه المالكي، وهو يعني عدة مجلدات، يعني يمكن ست مجلدات أو باختلاف الطبعات، يعني مجلدات كبيرة يروي فيها ابن القاسم رحمه الله الأسئلة التي سألها مالك محمد بن القاسم، كان يسأل الإمام مالكا في كل باب من أبواب الفقه من أوله إلى آخره، يسأل مالكا ويدون إجابة الإمام مالك في هذا الكتاب، وسمي المدونة. فالإمام ابن القاسم في المدونة يقول يعني سألت مالكا عن الاعتماد في الصلاة، قال سألت مالكا عن الاعتماد في الصلاة فقال أكرهه للمفترض ولا بأس به للمتنفل. الإمام ابن القاسم يقول سألت مالكا عن الاعتماد في الصلاة فقال أكرهه للمفترض ولا بأس به للمتنفل. فأيضا هذه العبارة أخذها المالكية وقالوا الاعتماد في الصلاة المقصود به أن يعتمد باليد اليمنى على اليسرى، فسروها بأن المراد بها وضع اليمنى على اليسرى، فقالوا قال مالك أكرهه للمفترض، ففسروا هذه العبارة بأن مالكا يكره وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة ويبيحه في النافلة، قال ولا بأس به للمتنفل وأكرهه للمفترض، فقالوا يعني هو ليس بمستحب ولكن يكره في الفريضة ويباح في النافلة. لكن يعني المحققون من علماء المالكية يعني متبعين للسنة وكذا. قال يعني إن الإمام مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. نفس الإمام مالك رحمه الله وقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني أولا يعني كلمة الاعتماد ليست صريحة في أن المقصود بها وضع اليمنى على اليسرى، يعني قالوا أن هذا يعني سوء فهم لكلام الإمام مالك، لأن الاعتماد يقصد به أن يعتمد الإنسان على جدار أو على عصا، الإنسان يعتمد على جدار أو يعتمد على عصا أو على شيء من يعتمد على كرسي ولا على أثاث ولا على كذا، يعني الإنسان يعتمد عليه في الصلاة، الإنسان فيكون واقف بجوار الجدار ويتكئ كذا على الجدار أو يعتمد عليه، أو مثلا يكون عصا معه عصا في يده ويعتمد عليها في الصلاة. فقالوا هذا هو المقصود بالاعتماد، ليس المقصود وضع اليمنى على اليسرى. فالإمام مالك قال يعني أكرهه للمفترض ولا بأس به للمتنفل، على أساس المتنفل يجوز أن يصلي جالسا فمن باب أولى، أنه يجوز أن يصلي قائما ويتوكأ على شيء أو كذا. فقالوا هذا هو المقصود بالاعتماد وليس المقصود به وضع اليمنى على اليسرى، بدليل أن الإمام مالكا رحمه الله لو كان يعني لا يستحب وضع اليمنى على اليسرى لوضح ذلك في الموطأ، لكن الكتاب الموطأ الذي روى فيه الإمام مالك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك في الموطأ يعني عقد بابا وضع عنوان الباب، عنوان الباب الإمام مالك قال باب أين يضع المصلي يده في الصلاة. الإمام مالك في الموطأ هذا نص كلام الإمام مالك، قال باب أين يضع المصلي يده في الصلاة. ثم روى الإمام مالك بسنده قال حدثنا فلان عن فلان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على اليسرى في الصلاة. إذن الإمام مالك روى الحديث ووضع عليه عنوانا باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، وروى الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فإذن هذا يعني يوضح أن الإمام مالكا يعني يرى أن هذا من السنة، وما عقب الإمام مالك مثلا بأي تعقيب يفيد أن هذا الحديث يعني لا يعمل به لأي سبب من الأسباب أو كذا. فإذا هذا يوضح أن يعني ما نسب إلى الإمام مالك رغم أن أكثر المالكية عليه، ولا زال إلى الآن يعني إخواننا من أهل إخواننا المغاربة يعني أهل تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، في الحقيقة مذهب مالك يعني منتشر في كثير من بقاع العالم، يعني حتى هو المذهب الرسمي لقطر والإمارات وممكن السودان وصعيد مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، يعني كثير من بقاع العالم الإسلامي تتبع مذهب مالك. يعني المالكية يعني ذكروا في كتبهم أن مالكا يكره وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ويعني يرسلون أيديهم وكذا، لكن في الحقيقة هذا أسيء فهمه، يعني كلام الإمام مالك أسيء فهمه كما ذكرنا، يعني بالنسبة لإرسال الإمام مالك يديه فهذا كان لعذر أنه يعني جلد وضرب وخلع كتفاه، وبالنسبة لقوله يعني أكره الاعتماد في الصلاة فهذا المقصود به الاعتماد على الجدار وكذا. وكما ذكرنا فالإمام مالك روى الحديث وقال باب أين يضع المصلي هذا في الصلاة. في الحقيقة يعني رغم أن الشائع أن الإمام مالك لا يستحب وضع اليمنى على اليسرى، إلا أن الصحيح أن الإمام مالك كان كبقية العلماء يستحب وضع اليمنى على اليسرى، ولكن أسيء فهم كلامه. في الحقيقة بعض الناس أيضا غلا في هذا، يعني حتى بعض إخواننا المغاربة يقولون يعني بعض الشيوخ مثلا في المغرب وكذا يقول لك يعني المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ولكن يقبضون أيديهم يعني يحطوا اليمنى على اليسرى، هذا طبعا ليس صحيح، يعني هذا تحريف للقرآن عن مقاصده، يعني المقصود ويقبضون أيديهم يعني من البخل، يعني قبض اليد والبخل، يعني يبخلون بالإنفاق في سبيل الله وكذا، هذا هو المقصود وليس المقصود يعني. فعلى كل حال يعني المسلم مهما كان مذهبه فلا بد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو سلمنا جدلا وافترضنا أن الإمام مالكا كان لا يستحب وضع اليمنى على اليسرى، إذا تعارض قول الإمام مالك مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. طيب، هنا الحديث الذي معنا كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، على الذراع. طبعا كلمة الذراع، الذراع تشمل إيه؟ يعني لغاية المرفق، لغاية المرفق كل هذا إيه اسمه ذراع. هذه الرواية فيها إيه إطلاق يعني على ذراعه في الصلاة، لكن جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وائل بن حجر رضي الله عنه كان من أقيال اليمن، يعني كان ملكا من ملوك اليمن، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ووصف الصلاة التي رآها لما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآه يصلي فوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما وصف أنه قال يعني فقال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا إيه؟ يعني حديث سهل قال على الذراع، يضع اليمنى على ذراعه اليسرى، والذراع هذه إيه؟ واسعة، تشمل يعني كل هذه المنطقة لغاية أي مكان لغاية المرفق، كل هذا إيه؟ ذراع. لكن وائل بن حجر يعني كان وصفه أدق، وائل بن حجر قال إيه؟ كان يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، ظهر كفه اليسرى والرسغ، هذا هو الرسغ، والساعد، الساعد اللي هو ما بين الرسغ والمرفق، المرفق اللي هو هذا العظم، وهذا هو الرسغ وهذا هو الساعد. فقال يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وأيضا بعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع، وبعض الأحاديث فيها قبض، يعني قبض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبض، كان يقبض على الساعد وبعضها يضع على الساعد، فلا بأس إنسان يضع يعني هكذا يضعها يعني هكذا برفق هكذا، أو أنه يقبض، يعني معنى يقبض يعني يجعل الإبهام كده في هذه الجهة والأصابع الأربعة الأخرى في، يعني يمسك كده كأنها نصف دائرة كده ويمسك بحيث القبض بيكون إمساك يعني فيه ضغط يعني أو إمساك بقوة. فممكن الإنسان يضع فقط كما ورد في بعض الحديث الوضع، وممكن أنه يقبض، كل ذلك لا بأس به. لكن أيضا من الأخطاء الشائعة أنك تجد بعض الناس يمد اليد لغاية ما يمسك بها المرفق أو العضد اللي هو بين المرفق و العضد اللي هو بين المرفق والكتف، هذا اسمه العضد. فبعض الناس تجد يمسك العضد، بعضهم يمسك المرفق، فهذا مخالف للسنة. يعني السنة يعني لغاية الساعد بس، يعني طول ما انت في حدود الساعد هذا من السنة، لكن المبالغة هذا يعتبر يعني من الغلو، يعني الزيادة غير المشروع. يعني السنة فقط انه على الكف والرسغ وجزء من الساعد يعني، لكن لا يصل به إلى المرفق ولا يصل إلى العضد، يعني السنة فقط الكف والرسغ والساعد. وحتى لو اقتصر على الكف فقط لا بأس، يمكن يعني يقتصر على الكف أو يعني يجعل مع الكف يعني جزء من الرسغ جزء من الساعد، فهذا يعني هو الوضع المشروع. طيب، بالنسبة لمكان وضع اليدين، وردت أحاديث تفيد أن وضع اليدين يكون على الصدر، وهذا هو الأصح يعني من جهة الأحاديث، أن وضع اليمنى على اليسرى يكون على الصدر، وكلمة الصدر يعني واسعة تشمل يعني أي منطقة في الصدر، وليس من السنة أن يتعمد وضعها على القلب بالذات، يعني برضو بعض الناس يتعمد يجي عند القلب مثلا كان القلب بالذات ويحطها يعني كذا شيء من التكلف، هذا أيضا ليس من السنة يعني، إنما الوضع على الصدر، والصدر يعني كل هذه المنطقة يعني الصدر النصف الأعلى كذا من يعني كل هذا من الصدر، يعني عند الحجاب الحاجز كذا وطالع كل هذا من الصدر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتساهلون في هذا الأمر، يعني الصحابة رضي الله عنهم كما روى عنهم الإمام الترمذي رحمه الله يعني قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني منهم من يضعها على السرة ومنهم من يضع فوق السرة، يعني كل ذلك لا بأس به، إن الأمر في ذلك واسع، ممكن يضع على الصدر أو يضع على السرة أو فوق السرة أو كذا، كل ذلك فيه سعة، يعني كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتساهلون في هذا الأمر. مكان ضيق. نعم. أيوة. أيوة. أخونا يقول يعني لو كان مثلا الإنسان إذا يعني وضعها على الكف أو على الساعد أو كذا يعني سيؤذي من بجواره أو كذا، في الحقيقة يعني إن شاء الله ليس فيها يعني مضايقة أو إذا يعني مش هتفرق كثير، يعني لو يعني لو أمسكها كذا يكون برضو الرسغ يحاول أنه يباعده، يعني ما يكون معتمدا به مثلا على بطن الذي بجواره أو كذا، يعني ممكن إيه خلي المرفق ما يكونش ضغط يعني على الشخص الذي بجواره حتى يعني لا يضيقه أو كذا، يعني الإنسان عليه أن يراعي في هذا إيه المصلين الذين بجواره في الصف. طيب بالنسبة للوضع اليمنى على اليسرى له حكمة، يعني له حكمة، فالحكمة في هذه الهيئة كما يقول الشارح حافظ ابن حجر رحمه الله، قال الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن الحكمة من وضع اليمنى على اليسرى قال ذل بين يدي عظيم، يعني بعض السلف سئل عن هذا قال ذل بين يدي عظيم، يعني هذه وقفة الذليل يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني وضع إرسال اليدين كذا يعني كان وقفة تشكل عدم المبالاة أو كذا، الإنسان دائما يكون واقف يعني مستحي أو محروج أو كذا، بيكون يعني يمسك إحدى اليدين بالأخرى، فهذه يعني وقفة الذليل بين يدي العظيم سبحانه وتعالى، فيها يعني ذل بين يدي الله. وكذلك كما ذكرنا أمنع من العبث، يعني أيضا من ضمن حكم وضع اليمنى على اليسرى أنه يمنع العبث، يعني اليدين يصبح لهما موضع محدد ويمسك إحدى يديه بالأخرى، فهذا يمنع أن يعبث بيديه، اليدين إذا أرسلتا ممكن أن يعبث بها أو يحركها أو كذا. وكذلك أيضا هذا أقرب إلى الخشوع. ويقول يعني كأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع، يعني البخاري كأنه أراد أن يشير إلى أن وضع اليمنى على اليسرى يعني هو من علامات الخشوع ومما يعين على الخشوع في الصلاة، فلذلك جعل الباب التالي لهذا الباب مباشرة هو باب الخشوع في الصلاة. طيب قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، يعني وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، يعني ما نقل قط أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل يعني أبدا، كل الأحاديث الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمره أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وكان يأمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، إذا من جهة يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك اختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأما من جهة المنقول عن الصحابة والتابعين فجمهورهم كان يضع اليمنى على اليسرى، أكثرهم كان يفعل ذلك لأنه من السنة، وبعضهم كان يتساهل في هذا على أساس أنها سنة يعني من السنة، وربما لتعليم الناس يعني حتى لا يتشددوا فيه. نعم تفضل. حكمة من رفع اليدين، بالنسبة لرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ذكرنا أن فيها عدة حكم، ومنها يعني أنها كأنها إلقاء للدنيا يعني وراء الظهر، أن الإنسان إذا رفع يديه كأنه ألقى الدنيا وراء ظهره وأقبل على الآخرة، وقيل يعني غير ذلك. طيب طبعا الإمام البخاري رحمه الله يعني أورد وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث يعني فيه أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وليس فيه تحديد لمسألة القيام الأول والقيام الثاني اللي هو بعد الرفع من الركوع. وكثيرا ما يسأل يعني عن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الذي بعد الركوع، هل هي من السنة أو ليست من السنة؟ في الحقيقة هذه المسألة يعني هي محل اجتهاد بين العلماء، على أساس أنه لم يأتي يعني حديث صريح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، أو أنه كان لا يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. ليس هناك يعني نص صريح قاطع يحسم الخلاف في هذه المسألة، وإنما الذي حصل أن الأحاديث التي وردت أحاديث عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هناك أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، يعني بلفظ إيه؟ في القيام في الصلاة. طيب لو أخذنا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قلت طيب الصلاة عبارة عن أربع هيئات، يعني لو تأملت الصلاة تجد أن الصلاة لا تخلو عن إيه؟ قيام وقعود وركوع وسجود، ما فيها يعني إلا هذه هيئة الأربعة. الإنسان في الصلاة إما قائم وإما قاعد وإما راكع وإما ساجد، واضح؟ هذه الهيئة الأربعة. فعندنا ثلاث هيئات منها وضح موضع اليدين فيها، يعني مثلا عندنا بالنسبة للركوع ورد بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يعني ألقما كفيه ركبتيه، وكان يفرج أصابع اليدين وتفريجا يعني شديدا، ويمسك بيديه ركبتين. طيب هذه في الركوع. وفي السجود ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم أصابع اليدين ويستقبل بهما القبلة ويضعها على الأرض، والسجود يعني لا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم، ومن ضمنها الكفين ومن ضمنها الكفان. فورد في السجود وضع اليدين أن الكفان تكونان على الأرض. ورد يعني بالتفصيل أيضا صفة وضع الكفين، وسنذكرها إن شاء الله بالتفصيل يعني فيما بعد إن شاء الله. وبالنسبة للقعود ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه إذا قعد، كان يضع يديه على ركبتيه أو على فخذيه، إما يعني يقدم اليدين يعني تكون على الركبتين، أو يؤخرها تكون على الفخذين، فإما على الركبتين أو على الفخذ. الفخذ طبعا مقصود على الفخذ هو الجزء القريب من الركبة، يعني الفخذ تشمل كل هذه المنطقة، والمقصود إيه؟ نهاية الفخذ اللي هي القريبة من الركبة يعني. فإذا ورد موضع اليدين في الركوع وفي السجود وفي القعود، لم يبقى من هيئات الصلاة إلا القيام الأول والقيام الثاني. فعندنا ما يكون حديث عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أو كان الناس يؤمرون أن يضع اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، عشان ما يجي أحد يقول لك طب ما في الصلاة معناها أن لو كان عاما معناه يحط اليمنى على اليسرى في الركوع ولا في السجود ولا في القعود، فنقول لا، الركوع ورد موضع اليدين، والسجود ورد موضع اليدين، والقعود ورد موضع اليدين، فلم يبقى إلا القيام الأول والقيام الثاني، فيكون داخلا في هذا العموم. يعني الذي يستثنيه من العموم هو الذي يطالب بدليل، يعني لا نقول ما الدليل على وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، نقول والله الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل كل أجزاء الصلاة. المواضع المستثناء لها أدلة تستثنيها وتخصصها، والذي لم يرد دليل يستثنيه فيكون داخلا في هذا العموم، وبالتالي يستحب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. طيب بالنسبة للأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، هذه أيضا دلالتها أظهر، لأن القيام تشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. فيجي برضو الفريق اللي يقول بعد موضع اليمنى بعد الركوع، يقول لك بعد الركوع هذا ليس قياما وإنما يسمى رفعا، هذا يسمى رفعا واعتدالا وليس هو قياما. فنقول له لا، أن بعد الركوع سماه الرسول صلى الله عليه وسلم قياما، لأن في حديث المسيء صلاته وحديث الفاعل بن رافع في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وارفع حتى تطمئن قائما، النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فأمره الرسول أن يرفع من الركوع قال حتى تطمئن قائما. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ما بعد الركوع، الاعتدال الذي بعد الركوع سماه الرسول صلى الله عليه وسلم قياما. فبالتالي عندما نجد أحاديث صحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، فهذا يفيد القيام الأول والقيام الثاني، والذي يستثني قيام لك لا ده المقصود القيام الأول والقيام الثاني ليس مقصودا. قل طيب أنت الآن إيه أخرجته من العموم وتحتاج دليل، يعني الأصل في القيام هذا يشمل كل قيام في الصلاة، والذي يستثني قياما يحتاج إلى دليل. طيب هناك يعني دليل آخر على استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وهو أنه أيضا في حديث المسيء في صلاته اللي هو رفاعة بن رافع في بعض رواياته الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. قال له صلى الله عليه وسلم ثم ارفع يعني من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. طيب برضو هنا يجي الايه النقاش، الفريق اللي يقول لك بعدم وضع اليد يقول لك حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يمكن المقصود إلى موضعه يعني قبل الصلاة، فنقول له لا موضعه قبل الصلاة كل عظم إلى موضعه، الظاهر أن موضعه يعني إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع، أنه كان إيه كان قائما ثم ركع وبعدين ارفع من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني إلى موضعه القريب اللي هو قبل الركوع مباشرة. كيف كان موضع هذا العظم؟ خليه يرجع إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع، ولأنه قبل الصلاة ليس هناك يعني موضع محدد لليدين، يعني لا شرعا ولا عرفا قبل الصلاة ما فيش يعني في الشرع الإنسان قبل الصلاة أين يضع يديه قبل الصلاة، قبل الصلاة والله ممكن واحد حاطط يده في جيبه، ممكن واحد حاطط يده خلف ظهره، ممكن واحد وضع يده يعني بجواره، ولا حاطط اليمنى على اليسرى على صدره قبل الصلاة، كل ذلك لا ليس في حرج، ليس هناك يعني أي موضع محدد لا في الشرع ولا في عرف الناس. شفت الناس مثلا قبل الصلاة يعني كل واحد على كيف، يعني تجد اللي حاطط يده على صدره اللي حاططها جنبه اللي حاططها في جيبه اللي حاططها ورا ظهره، ما ليس هناك موضع يعني محدد، فبالتالي لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيل على شيء مجهول يعني ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وإنما يحيل على موضعه الذي كان عليه قبل الركوع. فإذا هذه يعني أدلة قوية في الحقيقة تؤيد الرأي القائل يعني باستحباب وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع، بعد الركوع. ومن جهة يعني كلام الفقهاء في هذا الموضوع، ف يعني أصلا الفقهاء يعني سبحان الله هذه المسألة يعني ما تكلموا عنها إلا نادرا، يعني قليل جدا من كتب الفقه القديمة التي أثارت هذه المسألة، ما كانت مثارا يعني إلا أن الإمام أحمد يعني ما يؤثر فيها يعني قول عن الإمام مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي، يعني ما تكلموا في هذا الموضوع، لا قالوا يستحب الوضع ولا يستحب الإرسال، وإنما الإمام أحمد رحمه الله وسئل عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، الإمام أحمد سئل عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع فقال إن وضعهما فلا بأس وإن أرسلهما فلا بأس، قال إن وضعهما فلا بأس وإن أرسلهما فلا بأس. وهناك بعض الفقهاء يعني من الحنابلة استحبوا وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع مثل القاضي أبي يعلى وكذا، والإمام الكاساني من الأحناف هو إمام حنفي واستحب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، طبعا من علماء القرن يمكن السادس أو السابع الهجري استحب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وكذلك الإمام ابن حزم يعني عبارته يعني قال يستحب وضع اليمنى على اليسرى في القيام كله في الصلاة، كلمة كله تفيد يعني أنه يقصد إيه أيضا قبل الركوع وبعد الركوع. فهذا القول يعني هو الأرجح، ومن المتأخرين يعني هذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين ومعظم علماء المملكة يعني السعودية يستحبون وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. هناك طبعا رأي آخر هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله ومن وافقه يعني لا يستحب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، بل يعني بالغ الشيخ الألباني في الحقيقة وقال إن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة، لكن هذا ليس بصحيح، يعني هذا ليس بصحيح يعني لأن الوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع هذا مستند يعني إلى حديث ليس فيه يعني مخالفة للسنة، بل بالعكس يعني هذا موافق كما ذكرنا لعمومات النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة. بهذا كذلك أيضا من ضمن الأدلة يعني أن الحكمة في وضع، يعني لو نظرنا إلى الحكمة تعليل العلماء لما تكلموا عن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول قالوا هذا يعني ذل بين يدي عزيز، وهذا هذا يعني منع للعبث وأقرب للخشوع وكذا. طبعا هذه الحكم أيضا مطلوبة بعد الركوع، يعني هو يعني يقف ذليلا قبل الركوع بعد الركوع لا يقف ذليلا، أو مثلا يقف خاشعا قبل الركوع بعد الركوع لا يقف خاشعا، أو العبث يعني هل هو ممنوع قبل الركوع ومسموح بعد الركوع، لا يعني نفس العلل أو الحكم أقصد التي ذكرت يعني قبل الركوع هي تستمر برضو موجودة بعد الركوع، يعني حتى لو فرض أنه ليس فيها نص، ومن جهة يعني الحكم التي دعت إلى وضعهما قبل الركوع لا تزال موجودة أيضا تدعو إلى وضعهما بعد الركوع. الخلاصة أن الرأي الأرجح يعني هو استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، لكن تظل يعني من مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، والأمر فيها يعني في ساعة مثل هذه المسائل يعني لا ينكر فيها أحد على أحد، يعني إنما يكون يعني من الإنسان يفعل ما يقتنع أنه الأرجح أو الأصوب أو كذا بدون يعني اعتراض يعني على المخالف إن شاء الله. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله، والباب القادم حيكون عن الخشوع في الصلاة إن شاء الله. طيب في سؤال تفضل. بالنسبة للرفع وضع اليدين عند الرفع يعني يدعو بعد متى؟ بعد الركوع. السلام بعد الركوع. أخونا يقول بعض الناس يعني إذا رفع من الركوع قل سمع الله من حمده ثم إيه يرفع يديه يعني كهيئة الداعي ويدعو يعني يرفع يديه كما ترفع يعني في وقت الدعاء. في الحقيقة هذا ليس من السنة في شيء، يعني هذا ليس من السنة في شيء يعني. نعم بالنسبة لرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع وبعد التشهد الأول هذا للرجال وللنساء أيضا، هذا للرجال وللنساء أيضا، وهذا يمكن ذكرناه في الدرس الماضي أن الأصل يعني أن أحكام الصلاة تكون للرجال وللنساء. هناك طبعا بعض الفقهاء قال أن الرفع هذا يكون للرجال فقط على أساس أن المرأة يعني يعني مش يعني ما منع المرأة من الرفع، ولكن قال المرأة يعني لا تبالغ في الرفع وكذا، أساس المرأة يعني يحبذ لها يعني الزيادة في التستر وكذا، لكن في الحقيقة ليس هناك يعني دليل على التفرقة بين الرجل والمرأة. وهناك آثار يعني عن السلف كما جاء عن أم الدرداء قالت يعني صلاة المرأة كصلاة الرجل وكانت تقعد كجلسة الرجل، وإبراهيم النخعي قال يعني صلاة المرأة كصلاة الرجل، جاء عن كثير من السلف يعني أن صلاة المرأة مثل صلاة الرجل تماما، ليس هناك فرق في الأحكام يعني أو في صفة الصلاة بينهما. تفضل. نعم نعم هنا أخت تسأل يعني أنها أحيانا تنسى التشهد الأول في الصلاة وتقوم للركعة الثالثة بدون أن تقعد للتشهد الأول، فهل عليها سجود سهو؟ الجواب نعم، يستحب يعني لمن ترك التشهد الأول أن يسجد للسهو قبل السلام، قبل السلام، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى يوما و قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، فأتم صلاته وسجد للسهو قبل السلام، يسجد عن السهو سجدتين قبل السلام، يقول الله أكبر ويسجد، الله أكبر ويرفع، الله أكبر ويسجد سجدة ثانية، الله أكبر ويرفع، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله. هل يعني يصح للمسلم أن يتسمى بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وكذا؟ الجواب نعم يجوز، يعني الأصل في الأسماء الإباحة وليس هناك يعني دليل يمنع من التسمي بأسماء الملائكة. نفس مالك أيضا من أسماء الملائكة مالك، وكان كثير من الصحابة بعض الصحابة اسمهم مالك، وما منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا. نادوا يا مالك وليقض علينا ربه، كان بعض الصحابة اسمهم مالك. نعم تفضل. نعم الزبير
يعني
نعم. بالنسبة لما ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه أرسل يديه في الصلاة، أظن رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أو وعبد الرزاق يعني الصنعاني أو كذا في المصنف، لكنه من فعل عبد الله بن الزبير يعني أنه رؤي يعني يصلي مرسلا يديه، وبعضهم قال حتى أنها كانت صلاة نافلة، يعني بعضهم قال أنها كانت صلاة نافلة، يعني الذي ورد يعني أن ابن الزبير يعني يروي عنه التابعي الذي رآه يعني أنه رآه يصلي مرسلا يديه، فهذا من فعله هو يعني وليس منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا يعني حتى هذه الرواية عن ابن الزبير لا تفيد أنه كان يعني دائما يصلي كذلك، ربما في صلاة معينة مثلا يعني كان مرهقا أو يده مثلا تؤلمه أو لأي سبب أو كذا، يعني الله أعلم السبب الذي حمله على هذا، لكنه أرسل يديه في بعض الأحيان، وهذا من فعله هو وليس منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أن الحافظ ابن عبد البر ومن حفاظ الحديث الكبار وقال يعني لم يأتي خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، حتى رغم أن الحافظ ابن عبد البر مالكي المذهب، ومع ذلك يقول يعني ما اختلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب أخواننا في بوسطن عندكم أسئلة؟ وعليكم السلام. تفضل. بالنسبة للتفل يعني في التفل عن يسار، نعم نعم نعم. بالنسبة ل يعني لمن يعني شعر يعني بوساوس من الشيطان وكذا، والشيطان يعني شوش عليه في الصلاة ويعني صرف فكره عن الصلاة ويعني فكره يعني يشرد التفكير في شيء من أمور الدنيا أو كذا، فيستحب له أنه يتفل عن يساره ثلاثا تفلا يسيرا، يعني والتفل هو إيه يعني كأنه نفخ مع ريق يسير، يعني ليس يعني بصقا أو يعني كذا، فقط إيه ثلاث مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل هذا فيه انحراف عن القبلة؟ الجواب ليس فيه انحراف عن القبلة، لأن الالتفات يعني بالرأس مع كون القدمين يعني في اتجاه القبلة والبدن يعني كله في اتجاه القبلة، لكن فقط التفات بالوجه فقط، فهذا مسموح به في هذا الموضع، الالتفات بالوجه مسموح به في هذا الموضع، ولا يخل باستقبال القبلة المأمور به في الصلاة، لأن هذا مشروع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون عن يساره، فالتفت بوجهه عن يساره ويكون هذا التفاتا مشروعا مأذونا فيه، ولكن أيضا يعني لا يفرط الإنسان في هذا الأمر، لأنه أحيانا يعني هو الغرض من التفل والتعوذ هو يعني ألا يخل الإنسان يعني بالخشوع ولا ينشغل عن صلاته، أحيانا الشيطان يعني يلبس على الناس يجعل الموضوع هذا نفسه هو مشغلة يعني عن الصلاة، يظل طيلة الصلاة كل يعني دقيقتين أو ثلاثة يتفل ويلتفت وكذا، فيصبح هو نفسه يعني مشغلة، فإذا ما يؤدي المعنى يعني، فالإنسان لا يفرط في هذا، إذا كان مثلا مرة أو يعني مرتين أو كذا، لكن يعني إذا كثر يعني الأمر ف يعني لا يبالغ في هذا ولا يكسر منه. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.